بالثانية يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. لا بد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين ملطخ. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه. تقبل الله مواساتكم وعزاءكم. بيض الله وجوهكم عند جده النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وعند أمه فاطمة وأبيه علي وأخيه الحسن. بيض الله وجوهكم عند الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. جعلنا الله وإياكم من السائرين على نهجهم أجمعين. وصل بنا الكلام إلى الأمر السادس من الأمور التي ذكرت في المقدمة. المصنف كما تقدم ذكر أو قسم كتابه إلى مقدمة ومقاصد ثمانية. الكلام لا زال في المقدمة، وآخر الأمور التنبيه السادس من تنبيهات الأمر الثالث عشر المشتق. هذا الأمر السادس ذكر فيه المصنف ردا على صاحب الفصول كما كان فيما سبق في الأمر في الأمرين السابقين. أيضا المصنف تعرض إلى مطلب لصاحب الفصول في هذا الأمر السادس. يشار إلى مطلب صاحب الفصول. صاحب الفصول اشترط في صدق المشتق صدقا حقيقيا على الذات، اشترط في ذلك أن تكون الذات متلبسة بالمبدأ حقيقة لا مجازا. صاحب الفصول اشترط في صدق المشتق على الذات حتى يقال زيد ضارب، حتى يصدق المشتق على الذات صدقا حقيقيا لا بد من تلبس الذات بالمبدأ تلبسا حقيقيا لا مجازيا. هكذا ذكر صاحب الفصول، حتى تقول زيد ضارب، حتى يصدق المشتق على الذات صدقا حقيقيا لا بد من أن تكون الذات يعني زيد بمثالنا متلبسة بالضرب تلبسا حقيقيا لا مجازيا. فإذا كان كذلك، إذا كانت الذات متلبسة بالمبدأ تلبسا حقيقيا صدق المشتق على الذات صدقا حقيقيا. فتقول مثلا زيد الضارب، هذا صدق الضارب على زيد صدق حقيقي. ليش؟ لأن زيدا تلبس بالضرب حقيقة. إذا كانت الذات متلبسة، إذا كانت الذات متلبسة بالمبدأ تلبسا حقيقيا صدق المشتق على الذات صدقا حقيقيا. لذلك نقول صاحب الفصول اشترط في صدق المشتق على الذات صدقا حقيقيا. شنو اللي اشترط؟ اشترط أن تتلبس الذات تلبسا حقيقيا بالمبدأ. أما إذا لم تكن كذلك، إذا لم تكن الذات متلبسة بالمبدأ تلبسا حقيقيا بل كانت الذات متلبسة بالمبدأ تلبسا مجازيا وبنحو الواسطة في العروض، فحينئذ لا يصدق المشتق على الذات صدقا حقيقيا. مثلا الميزاب الجاري، هاي الميزاب الجاري، الجاري لا يحمل ولا يصدق على الميزاب صدقا حقيقيا. ليش؟ لأن الميزاب لم يتلبس بالجري بنحو الحقيقة، وإنما الميزاب تلبس بالجري والسريان تلبسا مجازيا وبنحو الواسطة في العروض، باعتبار أن الجاري حقيقة هو الماء الذي يستحق أن يسند الجري إليه وأن ينسب الجري إليه هو الماء، فتقول الماء الجاري، الجاري حقيقة هو الماء. لكن حيث أن هناك علاقة بين الماء وبين الميزاب، علاقة الحالية والمحالية، باعتبار أن الماء حال في الميزاب، باعتبار الظرفية الميزاب ظرف للماء، فأسند الجري إلى الميزاب بنحو المجاز وبنحو الواسطة في العروض. إذا كان كذلك، إذا كان تلبس الذات يعني الميزاب بالمبدأ بالجري تلبسا مجازيا وبنحو الواسطة في العروض، صاحب الفصول قال لا يصدق الجاري على الميزاب صدقا حقيقيا، هذا صدق مجازي، ولا يحمل الجاري على الذات حملا حقيقيا، وإنما يحمل عليه حملا مجازيا. هذا اللي ذكر صاحب الفصول، هذا المطلب ذكر صاحب الفصول. صاحب الفصول قال يشترط في صدق المشتق على الذات صدقا حقيقيا، يعتبر تلبس الذات بالمبدأ تلبسا حقيقيا، وإلا إذا كان التلبس تلبسا مجازيا وبنحو الواسطة في العروض لا يصدق المشتق على الذات صدقا حقيقيا. هذا مطلب صاحب الفصول، المصنف لا يرتضيه. فقط نقرأ عبارة الفصول، شوفوا الفصول قال، لأن المصنف راح يقول صريح عبارة الفصول، فكون نقرأ عبارة الفصول. قال صاحب الفصول يشترط في صدق المشتق على شيء حقيقة، يشترط في شنو؟ أولا كن نعرف شنو الشرط، شنو المشروط. يقول يشترط في شنو المشروط، شنو المشروط؟ هو صدق المشتق على شيء حقيقة، حتى يصدق المشتق على شيء على ذات حقيقة يشترط في صدق المشتق على شيء حقيقة. شنو اللي يشترط؟ شنو الشرط؟ قيام مبدأ الاشتقاق به، قيام المبدأ بالشيء يعني بالذات، قيام مبدأ الاشتقاق به من دون واسطة في العروض، إلى أن يقول وإنما قلنا من دون واسطة في المقام احترازا عن القائم بواسطة، فإنه لا يصدق إلا مجازا. المشتق لا يصدق على الذات إلا صدقا مجازيا، فيما إذا كان التلبس تلبسا مجازيا. مثل إيش؟ مثل هذا المثال، ومثل المثال المدرسي اللي عادة ما يذكر للواسطة في العروض، شنو مثال؟ الجالس في السفينة، الجالس في السفينة الساكن المستقر في السفينة يقال متحرك، مع أن هذا الجالس في السفينة ليس متحركا، هو ساكن ليس متحركا، لكن يوصف بالحركة باعتبار عروض الحركة على السفينة أولا وبالذات، ثم عروض الحركة عليه على الجالس في السفينة ثانيا وبالعرض. لذلك تكون السفينة واسطة في العروض، السفينة كأنما تنقل الحركة من نفسها إلى الجالس فيها، هي واسطة في عروض الحركة، الحركة عارضة على السفينة أولا حقيقة، ثم تعرض على الجالس في السفينة مجازا وبنحو الواسطة في العروض. فيقال زيد متحرك، مع أن زيدا ليس متحركا، هو جالس، هو ساكن. هذا أهمية ذكر المثال. يقول: وإنما قلنا من دون واسطة في المقام احترازا عن القائم بواسطة، فإنه لا يصدق إلا مجازا كالشدة والسرعة القائمتين بالجسم بواسطة الحركة واللون. يقال جسم شديد وجسم سريع، مو نقول سريع، نقول زيد سريع، مو نقول زيد سريع، مع أن السريع منه؟ السريع حركة زيد. يقال جسم شديد، مع أن الشديد منه؟ لونه، اللون هو شديد، اللون شديد والحركة سريعة. هاي الحقائق، هاي الحقيقة. الحقيقة الواسطة، العروض من دون واسطة، النسبة والإسناد الحقيقي أن يقال حركة سريعة، أن يقال لون شديد، هذا عروض من دون واسطة، هذا إسناد حقيقي، يقال حركة سريعة. لكن بعد ذلك يقال زيد سريع باعتبار عروض السرعة على زيد بواسطة حركته، باعتبار هو زيد متحرك فيقال زيد سريع، مو زيد السريع حقيقة. الحركة، حركة زيد سريعة حقيقة. هكذا بالنسبة إلى اللون. لذلك يقول: فإنه لا يصدق إلا مجازا كالشدة والسرعة القائمتين بالجسم، لكن مو حقيقة، بواسطة الحركة وبواسطة اللون. بواسطة الحركة واللون فإنه يقال الحركة سريعة واللون شديد حقيقة، ولا يقال الجسم سريع أو شديد، يعني على نحو الحقيقة. هذا كلام صاحب الفصول. صاحب الفصول اشترط في صدق المشتق على ذات صدقا حقيقيا، اشترط تلبس وقيام الذات بالمبدأ حقيقة لا مجازا وبنحو الواسطة في العروض. المصنف لا يرتضي هذا الكلام ويعلق عليه. تعليق المصنف يستدعي ذكر مقدمة. حاصل المقدمة هي أن المجاز على نحوين، المجاز على نحوين. نحو الأول: المجاز في الكلمة. المجاز في الكلمة هو استعمال اللفظ الموضوع لمعنى، استعماله في غير ما وضع له، لوجود علاقة بين المعنى الموضوع له وبين المعنى المستعمل فيه. هذا شو نسميه؟ نسميه مجاز في الكلمة. كلمة موضوعة لمعنى، أنت تجي تستعملها في معنى آخر غير المعنى الذي وضعت له، لأجل وجود علاقة مناسبة بين المعنى الموضوع له وبين المعنى المستعمل فيه. مثل استعمال الأسد في الحيوان المفترس، الأسد استعمال الأسد الموضوع للحيوان المفترس، استعماله في الرجل الشجاع لعلاقة مشابهة في الشجاعة. هذا اللي يسموه استعارة، يستعير لفظ الأسد من معنى إلى معنى آخر. هذا النحو الأول من المجاز. النحو الثاني من المجاز: المجاز في الإسناد، وذلك نحو الميزاب الجاري، إسناد الشيء إلى غير ما هو له. أنبت الربيع البقلة، شفى الطبيب المريضة. هاي كلها مجازات، مجاز في الإسناد، إسناد الشيء إلى غير ما هو له. فإن حق الجريان في مثالنا، حق الجريان الميزاب الجاري، حق الجريان، حق السيلان أن يسند إلى الماء. الماء هو الجاري حقيقةً، للميزان، لكن المتكلم صرف الإسناد وحول الإسناد من الماء إلى الميزاب لوجود علاقة، لذلك نقول هذا شنو؟ هذا مجاز في الإسناد، لأنه هو المتكلم يصرف الإسناد، لا يقول جرى الميزاب، لا يقول جرى الماء. الجريان لابد أن يسند إلى الماء، الماء هو المسند إليه حقيقة الجريان، لكن المتكلم يجي يصرف هذا الإسناد من الماء إلى الميزاب ويقول جرى الميزاب، الميزاب جار، الميزاب الجاري. ليش يصرف؟ شنو المسوغ لذلك الصرف والانحراف؟ المسوغ هو العلاقة، هناك علاقة بين الميزاب وبين الماء، علاقة الظرفية هي التي سوغت أن يصرف المتكلم الإسناد من الماء إلى الميزاب فيقول جرى الميزاب. هكذا بالنسبة إلى الجالس في السفينة، حق الحركة أن تسند إلى السفينة لا إلى شيء آخر، لكن المتكلم يصرف هذا الإسناد، إسناد الحركة من السفينة إلى الجالس في السفينة أيضا لوجود علاقة الظرفية. هذا شو نسميه المجاز في الإسناد. يطلق عليه أيضا الواسطة في العروض، الواسطة في العروض، باعتبار أن السفينة واسطة في عروض الحركة على الجالس في السفينة. شنو الفرق بين الجالس في السفينة على كرسي وبين الجالس على البر مثلا، الجالس في البر على كرسي؟ الفرق بينهما هو وجود الواسطة في الأول وعدم وجود الواسطة في الثاني. هذا الثاني ما يمكن أن تقول عنه متحرك لا حقيقة باعتباره هو ساكن، ولا مجازا لعدم وجود واسطة. شنو الواسطة؟ شنو المسوغ؟ ذاك أكو واسطة في عروض الحركة عليه، هي السفينة. السفينة باعتبار كون السفينة ظرفا له، ظرفا للجالس في السفينة، تعرض الحركة على الجالس في السفينة عروضا مجازيا وبنحو الواسطة في العروض. زين، من خلال الأمثلة، من خلال هذين المثالين، مثال الماء الجاري والسفينة وعروض الحركة على الجالس في السفينة، اتضح أن المجاز في الإسناد، شوفوا إخواني من خلال هاي الأمثلة اتضح أن المجاز في الإسناد لا يستلزم المجاز في الأطراف، ماكو ملازم. يعني احنا يمكن ان نستعمل المجاز في الإسناد فنقول جرى الميزاب، الميزاب الجاري، هذا شو نسميه مجاز في الإسناد. يمكن ان نستعمل الكلام بنحو المجاز في الإسناد، لكن مع ذلك تبقى الأطراف على حقيقتها من دون تصرف في ألفاظ الأطراف. فالمجاز في الإسناد لا يستلزم المجاز في الأطراف، يعني المجاز في الكلمة. نقول الميزاب الجاري، الميزاب مستعمل في معناه، الجاري مستعمل في معناه، ولا تجوز ولا مجاز في الأطراف. نعم أكو تجوز في الإسناد، المتكلم صرف الإسناد من شيء إلى شيء آخر، فإذن ليس بالضرورة إذا كان الاستعمال بنحو المجاز في الإسناد استعمال الكلام وجري الكلام بنحو المجاز في الإسناد، هذا لا يعني بالضرورة أن تكون الأطراف من قبيل المجازات. وحينئذ بناء على ذلك يمكن أن تجتمع الحقيقة والمجاز في مثال واحد، في كلام واحد، ماكو منافات. لا منافاة بين الحقيقة والمجاز، فيمكن أن يستعمل في كلام واحد المجاز في الإسناد والحقيقة في الكلمة، لا منافاة بين الأمرين. نقول هذا بنحو الإسناد في المجاز في الإسناد، لكن هو بالإحاظ الأطراف حقيقة، لا منافاة بين الحقيقة وبين المجاز، لكن المجاز في الإسناد والحقيقة بالإحاظ الكلمة، وأن الكلمة استعملت فيما وضع له. ومنه ينقدح ما في كلام صاحب الفصول من الخلط. صاحب الفصول اشترط في صدق المشتق، شوية لاحظوا إخواني، صاحب الفصول اشترط في صدق المشتق على الذات صدقا حقيقيا، أن يكون تلبس الذات بالمبدأ تلبسا حقيقيا. هذا الاشتراط بلا مبرر، هذا الاشتراط بلا موجب، بلا ملزم. ما الدليل على ذلك الاشتراط؟ ليش؟ لما ذكرناه؟ من عدم المنافاة بين الاستعمال الحقيقي وبين المجاز في الإسناد. صدق المشتق على الذات حقيقة لا يتوقف على أن يكون التلبس تلبسا حقيقيا. الجاري يصدق حقيقة على الميزاب، وإن كان التلبس تلبس الميزاب بالجريان تلبسا مجازيا، وبنحو الواسطة في العروض. حتى يصدق المشتق على الذات لا يعتبر في الذات أن تكون متلبسة بالمبدأ تلبسا حقيقيا، بل يكفي أن تكون الذات متلبسة بالمبدأ ولو مجازا، ولو بنحو الواسطة في العروض. إي نعم، إذا لم تكن متلبسة بالمبدأ مطلقا لا حقيقة ولا مجازا، حينئذ لا يصدق المشتق. إذا زيد لم يتلبس بالضرب، إذا الميزاب لم يتلبس بالجري لا حقيقة ولا مجازا، لا يقال ميزاب جاري ولا يقال زيد ضارب. حتى يقال زيد ضارب لابد من تلبس زيد بالضرب، إما حقيقة كما لو صدر الضرب من زيد مباشرة، وإما مجازا كما في جرى الميزاب. يعني شنو الفارق بين الميزاب اللي موجود الآن والسماء تمطر، وبين الميزاب المطروح عند البائع مثلا أبو الإنشائية؟ شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق هو أن هذا ظرف للماء الجاري وذاك ليس ظرفا للماء الجاري. هذا يقال عنه ميزاب جاري ويوصف بالجريان حقيقة وإن كان التلبس مجازيا. نعم، ذاك لا يصدق عليه الجريان لا حقيقة ولا مجازا. فإذن هذا الذي ذكره صاحب الفصول من اشتراط تلبس المبدأ بالذات تلبسا حقيقيا، تلبس الذات بالمبدأ تلبسا حقيقيا، هذا من دون موجب ولا دليل عليه، من دون مبرر أساسا. ليش؟ لعدم المنافاة بين الحقيقة بالإحاظ الكلمة وبين المجاز بالإحاظ الإسناد. الإسناد وإن كان بنحو المجاز، التلبس وإن كان بنحو المجاز، هذا كاف في صدق المشتق على الذات صدقا حقيقيا. فمثلا الإسناد إذا كان مجازيا، إذا قلت مثلا الميزاب الجاري وكان الإسناد إسنادا مجازيا وبنحو الواسطة في العروض، هذا لا يستلزم المجازية لا في الماء ولا في الجاري، لا يستلزم المجازية في الطرفين. يبقى الجاري صادقا على الميزاب صدقا حقيقيا، إذ لا مجازية في الميزاب. احنا في الجاري احنا نسأل صاحب الفصول، نقول له إذا قلنا الميزاب الجاري شنو رأيك، هذا مجاز لو مو مجاز؟ هو يقول نعم مجاز، صدق الجاري على الميزاب هذا صدق مجازي وليس حقيقيا، ليش؟ يقول لأن الميزاب إنما تلبس بالجري تلبسا شنو؟ مجازيا. إحنا نقول له تعال خلينا نحلل الجاري، هذا الجاري مؤلف من مادة وهيئة، نقول لا مجازية في الجاري، لا في المادة ولا في الهيئة. أما بالنسبة إلى المادة فشنو المقصود من الجاري؟ نقول مادة الجاري الجريان تعني السيلان، مستعملة في نفس المعنى. هذا الجاري الذي يحمل على الميزاب إلى من المعنى بالإحاظ المادة نفس المعنى الذي يحمل الجاري فيه على الماء. شلون تقول الماء جاري والجريان إلى معنى؟ بنفس المعنى تقول الميزاب جاري. شنو المقصود من الجريان؟ يعني السيلان. فماكو مجاز في المادة، هكذا في هيئة أيضا لا مجاز في الهيئة. الهيئة شنو المقصود منها؟ هيئة الجاري، هيئة الفاعل، الذات المتلبسة بالجري في الحال، بناء على التحقيق اللي ذكر المصنف من اشتراط التلبس. شنو المقصود من ضارب؟ ضارب هو الذات المتلبسة بالضرب في الحال. هذا المعنى أيضا، هذا المعنى لا تصرف فيه، لا تصرف في هيئة الجاري كما لا تصرف في هيئة في مادة الجاري. فإذا الجاري وين المجازية؟ منين تجي المجازية؟ لا من المادة ولا من الهيئة. فإذا الجاري يصدق على الميزاب صدقا حقيقيا كما صدق على الماء صدقا حقيقيا. فيبدو أن صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه خلط بين المجاز في الكلمة وبين المجاز في الإسناد. قال المجاز كأنما هو يتوهم أن المجاز في الإسناد يستلزم المجاز في الكلمة، فدائما كل ما يكون الاستعمال بنحو المجاز في الإسناد وبنحو الواسطة في العروض دائما هو يعتقد أن هناك مجازا في الطرف، مجازا في المستاق، مجاز في الكلمة. إحنا نقول لا، المجاز في الإسناد لا يستلزم المجاز في الكلمة، هذان عالمان مختلفان، هذا عالم هذا عالم ثاني. المجاز في الأول لا يستلزم المجاز في الثاني. خلط صاحب الفصول بين البابين. فلا يشترط في صدق المستحق على الذات صدقا حقيقيا، لا يشترط أن تكون الذات متلبسة، عليكم السلام، متلبسة بالمبدأ تلبسا حقيقيا. هذا الشرط بلا ملزم، بلا موجب وبلا مبرر. قال واضح هذا أخواني. قال السادس، الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه وجري المشتق وحمله على الذات حقيقة، لا يعتبر شنو؟ لا يعتبر التلبس بالمبدأ حقيقة. صاحب الفصول قال يعتبر التلبس حقيقة في شنو؟ في صدق المشتق على الذات حقيقة. أنت حتى تحمل المشتق على ذات حملا حقيقيا ويصدق المشتق على الذات حملا حقيقيا وصدقا حقيقيا، لابد أن تكون الذات متلبسة بالمبدأ تلبسا حقيقيا. فلا يكفي التلبس المجازي وبنحو الواسطة في العروض، هكذا قال صاحب الفصول. المصنف يستظهر عدم الاعتبار، يقول الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة. هاي حقيقة متعلقة بصدق المشتق، يعني صدق المشتق حقيقة، صدقا حقيقيا وجريا حقيقيا. التلبس بالمبدأ هذا نائب فاعل يعتبر، اللي هو يعني دائما الشرط. لا يعتبر التلبس بالمبدأ، التلبس بالمبدأ حقيقة هاي حقيقة ترتبط بالتلبس. يقول الصدق الحقيقي يستلزم ويتوقف على التلبس الحقيقي. التلبس بالمبدأ حقيقة، يعني شنو حقيقة؟ هو يبين يقول وبلا واسطة في العروض. حقيقة يعني شنو؟ يعني حقيقة في الإسناد، إسناد حقيقي. ليش؟ لأنه هو قاعد يقول وبلا واسطة في العروض، كما في الماء الجاري. المصنف قاعد يتحدث يقول كما في الماء الجاري، الماء الجاري، الجاري يصدق على الماء صدقا حقيقيا، ولو أن تلبس الماء بالجري تلبس ليس بحقيقي وبنحو الواسطة. نعم لا ليش؟ ها عفوا، إيه كما في الماء الجاري، بل يكفي. هو راح يقول الميزاب الجاري بالسطر الثاني، أحسنتم سيدي، كما في الماء الجاري بل يكفي. يقول لا يعتبر، لا يعتبر شنو؟ يقول بل يكفي التلبس به ولو مجازا. اللي قلنا هذا فرق بين الميزاب الموجود على السطح والميزاب الموجود مثلا بالمحل عند البائع. هذا اللي موجود عند البائع ما متلبس لا حقيقة ولا مجازا، هذا متلبس مجازا، هذا كافي. يقول بل يكفي التلبس به يعني بالمبدأ ولو مجازا ولو بنحو الواسطة. ومع هذه الواسطة يقول بل يكفي التلبس بالمبدأ ولو مجازا ومع هذه الواسطة. يا واسطة، الواسطة في العروض كما في الميزاب الجاري. يقول الميزاب الجاري، الجاري يحمل ويصدق على الميزاب حملا حقيقيا وإن كان التلبس تلبسا مجازيا وبنحو الواسطة في العروض. فإسناد الجريان إلى الميزاب، هذا الإسناد، وإن كان إسنادا إلى غير ما هو له وبالمجاز. ليش؟ لأن الجريان حق أن يسند إلى الماء، إسناد إلى الميزاب هذا إسناد إلى غير ما هو له، وإن كان إسنادا إلى غير ما هو له وبالمجاز. إلا أنه، إلا أن المجاز، أحسنتم، في الإسناد لا في الكلمة. فرق يا صاحب الفصول، عندنا مجاز في الكلمة وعندنا مجاز في الإسناد. هذا مجاز في الإسناد، المجاز في الإسناد لا يستتبع ولا يستلزم المجاز في الكلمة. يقول إلا أنه، هو إلا أن المجاز في الإسناد لا في الكلمة. فالمشتق في المثال منه الجاري، المشتق في المثال بما هو مشتق قد استعمل في معناه الحقيقي. نعم أحسنت، شوفوا شو يقول. فالمشتق في المثال بما هو مشتق، يقول هذا المشتق من حيث كونه مشتق هو مستعمل في معنى. تعال حلل، شوف المادة، شوف الهيئة، مستعمل في معنى، ماكو كل مجازي. ليش يقول بما هو مشتق؟ يعني بقطع النظر عن نحو التلبس، بقطع النظر عن إسناده إلى الماء إلى الميزاب، هل هو بنحو الحقيقة أو بنحو المجاز؟ ليش؟ لأن إحنا المنظور في النزاع هو هيئة المشتق، وأن المشتق استعمل في معناه أو لم يستعمل في معناه. أما أن إسناده وتلبس الذات به بنحو الحقيقة تارة وبنحو المجاز أخرى، هذا ليس بمنظور، ليس منظورا في النزاع. في نزاعنا إحنا ما ننظر إلى كيفية التلبس، كيفية تلبس الذات بالمبدأ، وهل أن التلبس تلبس حقيقي أو تلبس مجازي. هذا التلبس ليس بمنظور. المنظور في وضع المشتق هو نفس الهيئة بقطع النظر عن نحو التلبس. المشتق بما هو مشتق استعمل فيما وضع له. نعم كيفية التلبس، هذا التلبس تلبس مجازي وبنحو الواسطة في العروض، لكن هذا لا يؤثر على محل النزاع شيئا. لذلك يقول: فالمشتق في المثال بما هو مشتق قد استعمل في معناه الحقيقي. نعم بلحاظ كيفية تلبسه هذا قد استعمل استعمالا مجازيا، لكن احنا لا نتحدث عن كيفية التلبس، نتحدث عن المشتق بما هو مشتق. وإن كان مبدأه مبدأ الجاري يعني الجريان مسندا إلى الميزان بالإسناد المجازي، لكن احنا ما قاعد نتحدث عن كيفية إسناد المبدأ وعن كيفية تلبس الذات بالمبدأ، قاعد نتحدث عن وضع المشتق. يقول: وإن كان مبدأه يعني مبدأ المشتق مسندا إلى الميزاب بالإسناد المجازي ولا منافاة بينهما أصلا. لا منافاة بين شنو بين الحقيقة في الكلمة وبين المجاز في الإسناد، ماكو منافاة. قد يجتمعان، قلنا يجتمع في كلام واحد، يجتمع في كلام واحد الحقيقة والمجاز، لكن الحقيقة في الكلمة والمجاز في الإسناد لا منافاة. وقلنا المجاز في الإسناد لا يستلزم المجاز في الكلمة، بل قد يجتمع مع الحقيقة في الكلمة، كما في مثالنا: الميزاب الجاري إسناد مجازي لكن الأطراف والكلمات مستعملة فيما وضعت له. يقول: ولا منافاة بينهما يعني بين الحقيقة في الكلمة وبين المجاز في الإسناد أصلا كما لا يخفى، ولكن ظاهر الفصول بل صريحه، مو فقط ظاهر، هو صريحة صرح، قرينا عبارته قال: يشترط في صدق المشتق على شيء حقيقة قيام مبدأ الاشتقاق به من دون واسطة في العروض. ثم اجى قال: وإنما قلنا من دون واسطة في المقام، وذكر نفس هاي الأمثلة اللي قاعد نتحدث عنها. فكلام صاحب الفصول حسب تعبير المصنف صريح في الاشتراط، مع أن الاشتراط من دون دليل ولا مبرر ولا موجب له، ولكن ظاهر الفصول بل صريحه اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقتان. حتى يصدق المشتق صدقا حقيقيا لا بد من كون الإسناد إسنادا حقيقيا، وكأنما أكو ملازمة بين المجازية في الإسناد وبين المجازية في الكلمة. يقول: اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة وكأنه من باب الخلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة. وهذا هنا محل الكلام بين الأعلام. من هذا القريب يعني المجاز في الكلمة؟ احنا قاعد نتحدث عن المجاز في الكلمة، وهل أن المشتق استعمل حقيقة أو مجازا؟ مجاز في الكلمة. أما أنت تجي تقحم المجاز في الإسناد وتبني على أن المجاز في الإسناد يستلزم المجاز في الكلمة، هذا في غير محله ومن دون مبرر. احنا قاعد نتحدث عن المجاز في الكلمة، تعالوا بينونا المشتق موضوع لشنو؟ موضوع لخصوص المتلبس لو موضوع للأعام؟ فإذا كان موضوع لخصوص المتلبس استعماله في المنقطع هو تلبس، يكون استعمال شنو؟ مجازي. مجازي مجاز في شنو؟ مجاز في الكلمة. فما له معنى تجي أنت تقحم المجاز في الإسناد وتجيب لنا الماء والجاري والميزاب والجاري وتقول الإسناد إذا كان مجازيين يستلزم المجاز في الكلمة ويكون المشتق صادقا على الميزاب صدقا مجازيا، هذا ما له معنى، هذا خلط بين المقامين، عندنا مجاز في الإسناد وعندنا مجاز في الكلمة، هذان بحثان مستقلان. المجاز في الإسناد يجتمع مع الحقيقة في الكلمة ولا يستلزم المجاز في الكلمة. احنا قاعد نتحدث عن المجاز في الكلمة. انت يعني جئ بما يثبت استعمال المشتق استعمالا مجازيا بنحو المجاز في الكلمة، أما أن تقحم مسألة المجاز في الإسناد هذا أمر من دون مبرر. يقول وكأن وهو من باب الخلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة، وهذا يعني الأخير القريب علينا المجاز في الكلمة، ها هنا هو محل الكلام بين الأعلام اللي قاعد نتحدث عنه المجاز في الكلمة، فلا معنى لإقحام المجاز في الإسناد، وهذا ها هنا محل الكلام بين الأعلام، والحمد لله وهو خير ختام، وصلى الله على محمد وآل محمد.